وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد، قال العلامة الهراس رحمه الله في شرح ما يتعلق بإثبات أدلة العجب أو ما يتعلق بإثبات صفة العجب لله سبحانه وتعالى، قال رحمه الله: قال هنا: هل فعل العجب ثابت لله عند وجود السبب المذكور في الحديث الضعيف؟ عجب ربنا من قنوط عباده. إذا كان الحديث ضعيفا، يعني ماذا؟ فلا يقطع بثبوت الفعل في هذا الموضع. إذا كان الحديث ضعيفا فلا يقطع بثبوت تعجبه سبحانه وتعالى عند حصول هذا السبب، لكن ولا يقطع أيضا بنفيه، ولا يقطع مال يا إخوان بنفيه، لأن الله سبحانه وتعالى يعجب عند وجود الأسباب الخفية، عند وجود الأسباب وخروج الأمر عن نظائره، عند وجود الأسباب وخروج الأمر عن نظائره. لكن القطع بحصول الفعل في حالة معينة هذا يحتاج إلى دليل، وإذا كان الحديث ضعيفا فالقطع لا يصلح. ولكن العجب ثابت لله سبحانه وتعالى، وأنه يعجب عند وجود السبب وخروج الأمور عن نظائرها، يعني فيكون هنا عدم القطع بخصوص هذا الفعل عند وجود هذا السبب لضعف الحديث، لأن الحديث لو ثبت لكان فيه الدلالة على أن الله عز وجل يعجب عند قنوط عباده، وإن كان لا بد من اعتقاد أن الله سبحانه وتعالى متصف بصفة العجب وأنه يعجب عند حصول السبب، لكن تحديد والقطع في حالة معينة هذا يحتاج إلى مال يا إخوان، إلى دليل ثابت. قال: ما معنى هنا أو أن الشيء حل عنده بمحل ما يضحك منه؟ هذا الحكم يا إخوان فيه التفات إلى الشيء الحاصل، فيه التفات إلى مال يا إخوان، إلى الشيء الحاصل، بمعنى أن قول يعني النبي عليه الصلاة والسلام يضحك ربنا، يضحك ربنا يعني ماذا؟ من رجلين يقتل أحدهما الآخر يدخل الجنة. قالوا معناه أن هذا الأمر هو قتل أحدهما الآخر ثم يدخل الجنة، هذا الأمر الحاصل يعني ما يكون حل محل ما يضحك منه، لكن الله سبحانه وتعالى لا يضحك، فمعنى هذا الحكم على شيء أنه حل محل ما يضحك منه دون أن يكون عند الله سبحانه وتعالى يعني مال يا إخوان سبب لضحكه، سبب مال يا إخوان لضحكه. والمقصود هنا يا إخوان الحكم على الشيء بأنه من الأفعال التي يضحك منها، من الأفعال أو من الأمور التي يضحك من الأمور والأسباب التي تقتضي حصول الضحك، وإن كان الله سبحانه وتعالى لا يضحك. هذا معنى قولهم، هذا معنى مال يا إخوان قولهم ومعنى تأويلهم الفاسد. قال رحمه الله: وهذا محل عجيب حقا، يعني قنوط عباده مع قرب الفرج، إذ كيف يقنطون ورحمته وسعت كل شيء، والأسباب لحصولها قد توفرت من دعاء، من يعني ما استسقاء. قال: فإن حاجة العباد وضرورتهم فإن حاجة العباد وضرورتهم من أسباب رحمته، وكذا الدعاء بحصول الغيث والرجاء في الله من أسبابها، وقد جرت عادته سبحانه في خلقه أن الفرج مع الكرب، وأن اليسر مع العسر، فإنما العسر يسرى، إن مع العسر يسرى. قال النبي عليه الصلاة والسلام يعني ما لن يغلب عسر يسرين. قال: وأن الشدة لا تدوم، فإذا انضم إلى ذلك قوة الالتجاء وطمع في فضل الله وتضرع إليه ودعاء، فتح الله عليهم من خزائن رحمته ما لا يخطر على بال. يعني فإذا كان القنوط حاصل مع توفر الأسباب المذكورة فلا شك أن هذا أمر يستدعي أو يقتضي العجب. قال والقنوط مصدر قنط وهو اليأس من رحمة الله، قال تعالى ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. قوله وقرب خيره أي فضله ورحمته. وقد روي غيره، والغير اسم من قولك غير الشيء فتغير، وهو تحول الأمور من حال إلى حال. فمن يشكر الله يلقى المزيد، ومن يكفر الله يلقى الغير. هذا قاله أو ورد في أبيات بعض العرب، في أبيات بعض العرب الذين وفدوا إلى النبي عليه السلام. إلى القصة لا تثبت، لكن جاءت في شعر بعض ما روي عن بعض يعني العرب الذين وفدوا على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال شعرا بين يديه فيه هذا: فمن يشكر الله يلقى المزيد، ومن يكفر الله يلقى الغير، يعني يغير الله حاله. وهذا يغني عنه ما جاء في قوله سبحانه وتعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. قالوا في حديث الاستسقاء: من يكفر بالله يلقى الغير. هو هذا الحديث الذي لا يثبت. قال أي تغير الحال وانتقالها من الصلاح إلى الفساد. قوله آزلين قنطيين حالان من الضمير المجرور في إليكم. وآزلين جمع آزل، اسم فاعل من الأزل بمعنى الشدة والضيق. يقال أزل الرجل يأزل أزلا من باب فرحة، أي صار في ضيق وجدب. والحاصل يا إخوان أن فيما سبق من الأدلة إثبات صفة العجب لله سبحانه وتعالى، وأن عجبه عجب يليق بجلاله، ليس على الوجه اللائق بالمخلوق الناتج عن جهل أو خفاء الأسباب، عن جهل بحقائق الأمور أو خفاء الأسباب، بل هو عجب يعني يحصل مع إحاطة علمه سبحانه وتعالى بالأمور وعلمه السابق بها، ولكنه سبحانه وتعالى يحدث له هذا المعنى عند حصول سببه وهو خروج الأمر عن نظائره. قال شيخ الإسلام وقوله صلى الله عليه وسلم: لا تزال جهنم يلقى فيها وهي تقول هل من مزيد، حتى يضع رب العزة فيها رجله، وفي رواية عليها قدمه، فينزوي بعضها إلى بعض فتقول قط قط. متفق عليه. قال العلامة الهراس في شرعه: قوله لا تزال جهنم إلى آخره، في هذا الحديث إثبات الرجل والقدم لله عز وجل. والحديث معروف يا أخوان، متفق عليه في الصحيحين. قال والحكمة، وهذه الصفة تجري مجرى بقية الصفات من أي ناحية؟ ها؟ كيف؟ أنها على الوجه اللائق بالله سبحانه وتعالى، رجل صفة من صفاته وليست كصفة المخلوق. وهكذا أيضا هي صفة إيش؟ ذاتية خبرية. ماذا؟ ينضم بعضها، سيأتي ينضم بعضها إلى بعض. وأيضا هي من الصفات الذاتية الخبرية، لأنها بالنسبة لنا ماذا يا أخوان؟ أبعاض وأجزاء. قال فتثبت لله على الوجه اللائق بعظمته سبحانه. والحكمة من وضع رجله سبحانه في النار أنه قد وعد أن يملأها، كما في قوله تعالى: لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. ولما كان مقتضى رحمته وعدله ألا يعذب أحدا بغير ذنب، وكانت النار في غاية العمق والسعة، حقق وعده تعالى فوضع فيها قدمه، فحينئذ يتلاقى طرفاها ولا يبقى فيها فضل عن أهلها. وإذا تلاقى طرفاها ولم يبقى فيها فضل، فحينئذ يكون قد حصل ما وعد الله به جهنم أن يملاها، فإنها إذا تلاقى طرفاها وانضم بعضها إلى بعض وانزوى بعضها إلى بعض امتلأت بأهلها. ولا يقال الله عز وجل قال: لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. وإذا وضع الله سبحانه وتعالى فيها قدمه أو رجله، فامتلاؤها لا يعني ماذا يا أخوان؟ بالجنة والناس، لأن امتلأت حين وضع الجبار قدمه. قد يظن هذا الظن وقد يتوهم هذا الوهم، لكن الجواب يقال بأن وضع الجبار قدمه لينزوي بعضها إلى بعض وليتلاقى طرفها، فإذا تلاقى طرفها امتلأ بعضها، امتلأت بأهلها ولم يبقى فيها فضل عن ماذا يا أخوان؟ عن أهلها. فيصدق حينئذ أن الله عز وجل ملأها، أن الله سبحانه وتعالى ملأها. قال ولما كان مقتضى رحمته وعدله ألا يعذب أحدا بغير ذنب وكانت النار في غاية العمق والسعة حقق وعده تعالى فوضع فيها قدمه فحينئذ يتلاقى طرفها ولا يبقى فيها فضل عن أهلها. وأما الجنة فإنها يبقى فيها فضل عن أهلها مع كثرة ما أعطاهم وأوسع لهم فينشئ الله لها خلقا آخر كما ثبت بذلك الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنهم. والحاصل يا إخوان أن الحديث نص دال دلالة قاطعة على أن من صفات الله سبحانه وتعالى القدم ومن صفاته سبحانه وتعالى الرجل. وأما المعطلة فيقولون المقصود بالقدم هنا خلق آخر، خلق آخر يضعه الله في النار، وهكذا قال المقصود من رجله شيء يضعه الله سبحانه وتعالى في جهنم. قالوا من باب قول القائل رجل من جراد، رجل من جراد. قالوا وليست رجل التي يصفه، وإنما هو شيء، وإنما ما يقول هو مخلوق أو شيء آخر، هكذا قالوا. لكن هذا مردود بما دل عليه سياق الحديث، بما دل عليه سياق الحديث من جهة أولا أن ظاهر الحديث أن الرجل رجل الله والقدم قدم الله سبحانه وتعالى وصفته لأنه أضافها إليه، ومن باب إضافة الصفة إلى ماذا يا أخوان؟ إلى موصوفها، إضافة الصفة إلى الموصوف بها، من باب إضافة الصفة إلى الموصوف بها. ثم أن في الحديث قوله حتى يضع رب العزة فيها رجله، ولم يقل حتى يلقي، لأنه لو كان مخلوقا آخر أو شيء آخر، لو كان شيئا آخر لجاء الحديث بلفظي فيلقي فيها ماذا يقول مخلوقا آخر، فلما قال يضع دل على أن المقصود هنا بالرجل أو بالقدم صفته سبحانه وتعالى. ثم قوله هنا فينزل بعضها إلى بعض، هذا لعظمة الله عز وجل، لعظمة الله سبحانه وتعالى، فانزواؤها وتلاقي طرفيها هذا لأن الله سبحانه وتعالى وضع فيها قدمه ورجله، والله سبحانه وتعالى عظيم ومال يخوان، وهو ذو السلطان والجلال والبهاء، فلهذا من عظمة الله ينزوي بعضها إلى بعض وتقول حسبي حسبي. ولو كان المقصود إلقاء خلق آخر فالخلق ليس لهم من صفات الله سبحانه وتعالى صفات الجلال والسلطان ما يقتضي يعني مال يخوان حصول هذا الأمر لجهنم وانزواء بعضها إلى بعض، وإنما ينزوي بعضها إلى بعض وتقول حسبي حسبي يعني ما يا إخوان لما أو لجلال الله سبحانه وتعالى وسلطانه يعني ما يا إخوان الذي هو من صفاته بوضع الجبار سبحانه وتعالى فيها قدمه، وهذا مما يتبين به فساد تأويل المعطلة. نعم، ولهذا جاءت الروايات كلها في موضع واحد رجله وقدمه. قال وقوله يقول، قال شيخ الإسلام وقوله يقول الله تعالى يا ابن آدم فيقول لبيك وسعديك، فينادي بصوت إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار، متفق عليه واللفظ للبخاري. وقوله ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه وليس بينه وبينه حاجب ولا ترجمان، يعني يكلم الله بغير حجاب ولا ترجمان يعني مباشرة من غير واسطة، والترجمان هو الذي ما يخوان يفسر اللغة بلغة إيش أخرى، متفق عليه. والمقصود من هذا من هذين الدليلين إثبات ما سبق أن الله سبحانه وتعالى من صفاته أنه يتكلم وأنه يقول وأنه ينادي، والمقصود من هذا كله إثبات صفة الكلام لله سبحانه وتعالى التي تدل عليها هذه الإطلاقات وهذه السياقات، يقول ينادي يكلم يتكلم كلم إلى غير ذلك مما سبق يعني في فصل سابق. لكن أراد الشيخ الإسلام هنا إيراد ما ورد من السنة في بيان إثبات صفة الكلام لله، لأنه فيما سبق استدل على إثبات صفة الكلام من ماذا يا أخوان؟ من القرآن، من القرآن، وهنا من السنة. ولو أن يعني شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يعني جمع في كل باب من أدلة القرآن والسنة في موضع واحد لكان هذا ماذا يا إخوان؟ لكان هذا أنسب، لأن الآن بهذه الطريقة يحصل ماذا يا إخوان؟ تكرار، يحصل تكرار للمسألة في موضع آخر. فمثلا صفة الكلام مرت معنا في ماذا يا إخوان؟ فيما سبق في فصل الآيات، ثم مرت هنا في ماذا؟ في فصل الأحاديث. لا شك يعني ماذا يا إخوان؟ أن هذا فائدة عظيمة وهو ذكر الأدلة من القرآن ومن السنة، لكن لو جمعت النظائر في موضوع واحد كان هذا ماذا يا إخوان؟ أنسب وأوعب للموضوع وأبعد من ماذا يا إخوان؟ من تكرار المسألة في مواضع متفرقة. لكن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يعني كأنه أراد أولا أن يورد من نصوص القرآن جملة، لا سيما ما يا إخوان وأن القرآن متفق على ثبوته وصحته، وليس خلاف أهل الأهواء والبدع، ليس خلاف أهل الأهواء والبدع يعني في دلالة القرآن وفي الاستدلال به كخلاف فيما يتعلق ما يا إخوان بالسنة، لأن القرآن قطعي الثبوت ومتواتر ثبوته يعني وثبوته يعني ما يا إخوان متواتر، ولا يجرؤ على جحد القرآن أو على رد آياته إلا الزنادقة، إلا ماذا يا إخوان؟ إلا من تزندق ويعني ماذا دخل في شيء من الردة والزندقة. أما من هو من أهل الأهواء من أهل الإسلام فمثله لا يشترع على رد القرآن، لا يشترع على رد القرآن، وإنما ينشغل ماذا يا إخوان بتأويله وبصرفه عن ظواهره. قال العلامة فراس في شرحه قوله يقول تعالى يا ابن يا آدم إلى آخره، في هذين الحديثين إثبات القول والنداء والتكليم لله عز وجل، وهذا كله لا يكون إلا بصوت وحرف، القول والنداء والتكليم يكون بصوت وحرف، وهذا ما تفهم العرب من لغتها، وهذا ما تفهم العرب من لغتها. ثم إن آدم عليه الصلاة والسلام هنا كان جوابه لربه عز وجل لبيك وسعديه، وهو في هذه الحالة يدل على أنه سمع كلام الله، ولهذا كان جوابه جواب يدل على أنه سمع نداء الله سبحانه وتعالى نفسه، وسمع كلام الله سبحانه وتعالى نفسه، وسمع قوله سبحانه وتعالى، وسمع قول الله نفسه حيث قال لبيك يا رب أو لبيك وسعديه، وهذا من أوضح الأدلة على إثبات الكلام لله سبحانه وتعالى. قال وقد سبق أن بينا مذهب أهل السنة والجماعة في ذلك، وأنهم يؤمنون بأن هذه صفات أفعال الله سبحانه تابعة لمشيئته وحكمته، فهو قال ويقول ونادى وينادي وكلم ويكلم، وأن قوله ونداءه وتكليمه إنما يكون بحروف وأصوات يسمعها من يناديه ويكلمه. هذا ما يفهم من لغة العرب من لفظ النداء والكلام والقول بجميع تصاريفها، بجميع ماذا يا إخوان تصاريفها، العرب تفهم من هذه الإطلاقات وتصاريفها ماذا يا إخوان؟ أنه بحرف وصوت، أنه ماذا يا إخوان بحرف وبصوت، والصوت سمعه الله سبحانه وتعالى، سمعه من الله سبحانه وتعالى من ناداه الله وكلمه، من ناداه الله وكلمه. أما المبلغ عن الله سبحانه وتعالى كلامه فلا شك أنه يبلغ بصوت إيش؟ بصوت نفسه، فالصوت صوته والكلام المبلغ كلام الله سبحانه وتعالى. قالوا في هذا رد على الأشاعرة في قولهم إن كلامه قديم وإنه بلا حرف ولا صوت، يعني والمقصود بالرد عليهم في قولهم هذا قولهم إن كلام الله قديم وإنه بلا حرف ولا صوت، بمعنى أنه صفة ذاتية، وهو المعنى القائم بالنفس، المعنى ما يا إخوان القائم بالنفس، هذا معنى قولهم بلا حرف ولا صوت. وأن كلامه قديم المقصود به قول من قال الله عز وجل تكلم بحرف وصوت في الأزل وفي القدم ثم لا يتكلم بعد ذلك، المقصود بالرد على شعره في قولهم هذا، هذا وجه قولهم. ولا يعني هذا يا إخوان أن كلام الله سبحانه وتعالى الذي وصفته ليس بقديم، لأن كلام الله الذي وصفته باعتبار نوع الصفة وجنسها ماذا يقال قديم، لأن الله لم يزل متصفا بصفة الكلام، وإنما الذي يعني ماذا يقول أنكره الأشاعرة الذين قالوا كلامه قديم الذي هو بحرف وصوت، الذي أنكروه أحد أفعاله المتجددة سبحانه وتعالى. وأما أصل الصفة نوع الصفة فهو قديم، لأن الله سبحانه وتعالى لم يزل متصفا بصفة الكلام، إنما أنكر هؤلاء الذين قالوا كلامه قديم تكلم الله في الأزل يعني بحرف وصوت في الأزل ثم لا يتكلم بعد ذلك، أرادوا نفي أفعال أحد أفعاله المتجددة. وأما الذين قالوا إنه بلا حرف ولا صوت فهم القائلون بالكلام النفساني، أن كلام الله معنى قائم بنفسه. وأما الحروف والأصوات فهي حرف وصوت المبلغ، وهذا مؤداه أن كلام الله مخلوق، وهذا قد سبق عليه في درس سابق. قال: وقد دل الحديث الثاني على أنه سبحانه سيكلم جميع عباده بلا واسطة، ما منكم من أحد إلا سيكلمه، وهذا رد على من قال الكلام قديم تكلم الله في القدم، لأنه قال إلا سيكلمه، والسين هنا تفيد ماذا يا أخوان؟ الاستقبال، تفيد يعني ماذا يا أخوان في الفعل؟ الاستقبال، تدل على أن الفعل حصوله في زمن ماذا يا أخوان؟ مستقبل، وهذا شيء يعرفه يعني البادئون في تعلم لغة العرب، يعرفه من درس الأجرومية. فقال إلا سيكلمه ربه، فأتى بحرف التنفيس الدال على الاستقبال، ثم عبر بلفظ الكلام الذي تعرف العرب منه ماذا يا أخوان؟ ما كان بحرف وصوت، صفة بحرف وصوت، ثم أضافه إلى الله عز وجل، ومن باب إضافة الصفة إلى الموصوف، وهذا لا يكون إلا إثبات صفة لمن أضيفت إليه، ثم أكد ذلك بأنه بلا حاجب ولا ترجمان، ومعنى ذلك أن الكلام حصل منه سبحانه وتعالى مع عبده مباشرة، ولو كان الكلام كلام غيره وهو مبلغ عن الله سبحانه وتعالى لما كان لقوله هنا يعني ما يخال، وليس بينه وبينه حاجب ولا ترجمان. قولهم يعني سيكلمه ربه بمعنى أنه يرسل إليه رسولا أو يكلف من يخاطب العبد، لما كان هنا لقوله معنى هو قوله بلا حاجب ولا ترجمان، ومعنى هذا انتفاء الواسطة بين العبد وبين ماذا إخوان وبين ربه، مما يدل على أن الكلام كلامه وهو صفته سبحانه وتعالى. قال: وهذا تكليم عام لأنه تكليم محاسبة، فهو يشمل المؤمن والكافر والبر والفاجر، ولا ينافيه قوله تعالى ولا يكلمهم الله، لأن المنفي هنا هو التكليم بما يسر المكلم، وهو تكليم خاص، ويقابله تكليمه سبحانه لأهل الجنة تكليم محبة ورضوان وإحسان. إذن فالمنفي في قوله سبحانه وتعالى ولا يكلمهم نوع خاص من أنواع الكلام، هو تكليم الرحمة، تكليم يسر المكلم، هو ما كان كلاما على وجه الرحمة، هذا الذي نفاه الله سبحانه وتعالى عن الكافرين. وأما كلامه سبحانه وتعالى لجميع خلقه يوم القيامة فهو شامل للمؤمن والكافر، إلا أن الكافر يكلمه الله عز وجل كلام يعني ما يا أخوان فيه تعذيب له، وهذا نظيره قوله عليه الصلاة والسلام ولا ينظر إليهم، قوله سبحانه وتعالى لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم، والله عز وجل نظره محيط بجميع المخلوقات، لكن المنفي هنا ما يا أخوان نظر الرحمة، لا ينظر الله إليهم نظر رحمة، وإن كان سبحانه وتعالى لا شك أن نظره محيط بجميع المخلوقات، فهو يرى البر والفاجر والمؤمن والكافر، إلا أن نظره إلى الكافر نظر سخط وعذاب، نظر سخط وعذاب. قال: وقوله صلى الله عليه وسلم بما يسر، بما يسر، يسر من الإسرار، يسر بما يسر، بما يسر المكلم، أنا قلت يسر، يسر من الإسرار، أما يسر من السرور، أحسن جزاك الله، بما يسر المتكلم، أما يسر فهو من الإسرار. قال: كيف الجمع بين قوله تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون وبين هذا الحديث أي ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه، خاصة لفظ الحديث ليس بينه وبينه حاجب. المقصود هنا من بيان أن الله عز وجل يكلم الكافر، الكلام لا يقتضي يعني ما يا إخوان المواجهة، يكلمه ويحتجب عنه، لكن هنا ليس بينه وبينه حاجب، المقصود بهذا ما يا إخوان أهل الإيمان. أما أهل الكفر فقد قال الله عز وجل كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، فالله يكلمهم لكنه سبحانه وتعالى يحتجب عنهم، أما رفع الحجاب فإنما هو بين المؤمن وبين ما يا إخوان وبين ربي عز وجل. قال شيخ الإسلام: وقوله صلى الله عليه وسلم في رقية المريض ربنا الله الذي في السماء، تقدس اسمك، أمرك في السماء والأرض، كما رحمتك في السماء، اجعل رحمتك في الأرض، اغفر لنا حوبنا وخطايانا،
اغفر لنا حوبنا وخطايانا، أنت رب الطيبين، أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع فيبرأ. حديث حسن رواه أبو داود وغيره. والحديث يا إخوان لا شك أن فيه ضعف ولا يثبت، كما بينه الشيخ جميل حفظه الله في حاشيته وفي تحقيقه، وواضح أنه جاء من طرق كلها ضعيفة لا ترتقي إلى مال يا إخوان إلى درجة الاحتجاج. قال وقوله ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، حديث صحيح في الصحيح. وقوله والعرش فوق الماء والله فوق العرش هو يعلم ما أنتم عليه، حديث حسن رواه أبو داود وغيره. وجعل المسعود رضي الله عنه بإسناد حسن، جاء عن المسعود رضي الله عنه بإسناد حسن، وهذا مما لا يقال من قبيل الرأي والاجتهاد، فحكمه حكم الرفع. والمقصود من هذه الأدلة التي أوردها شيخ الإسلام رحمه الله الدلالة على ما سبق في فصل سابق، إثبات علو الله عز وجل على خلقه، إثبات علو الله سبحانه وتعالى على خلقه. قال وقوله صلى الله عليه وسلم للجارية أين الله، قالت في السماء، قال من أنا، قالت أنت رسول الله، قال أعتقها فإنها مؤمنة، رواه مسلم وابن ماجة وابن جرير. وهذه الأدلة يا إخوان لو نظرنا في شرح الراس لوجدنا أنه قد ذكرها في المواضع المناسبة مما أورده شيخ الإسلام من الآيات في الصفات، من الآيات في الصفات. ولهذا يعني ترون العلامة الهراس رحمه الله لا يطيل في شرح هذه الأدلة، لأن الكلام عليها هنا كالكلام عليها ماذا يا إخوان هنا. قال العلامة الهراس في شرحه قوله ربنا الله الذي في السماء إلى آخره. الحديث الأول والثاني صريح في علوه تعالى وفوقيته، فهو كقوله آمنتم من في السماء، لأنه قال ربنا الله الذي في السماء، فقال ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء. وجه الدلالة كما سبق من وجهين، إما أن تكون في بمعنى على من باب قوله ولأصلبنكم في جذوع النخل، أي على جذوع النخل، وإما أن تكون السماء إذا كان المقصود بالسماء السماء المخلوقة الجرم المخلوق، وإما أن تكون السماء بمعنى العلو ففي على أصلها. والكلام أأمنتم من في السماء أي من في العلو، ولا شك أن الله في العلو، أن الله سبحانه وتعالى في العلو عالي على خلقه. قال وقد سبق أن قلنا إن هذه النصوص ليس المراد منها أن السماء ظرف حاول له سبحانه ولا يحيطون به علما، وقام الاتفاق من السلف على أن الله عز وجل ما يخوان بائن من خلقه، والقول بأن السماء ظرف له هذا معناه أن الله سبحانه وتعالى ليس بائنا من خلقه، لأن مخلوقاته تحويه، لأن مخلوقاته سبحانه وتعالى تحويه وتحصره. والله عز وجل يقول أيضا لا تدركه الأبصار، والمقصود بالمنفي بالأمر المنفي هنا يعني ما إخوان الرؤية المتضمنة للإحاطة، فالإحاطة منفية عن الله سبحانه وتعالى، أن يحيط به أو يحصره، أو أن يحيط به خلق من مخلوقاته أو يحصره خلق من مخلوقاته. ولهذا لا يجوز اعتقاد أن السماء ظرف لله سبحانه وتعالى. قال بل في، إما أن تكون بمعنى على كما قاله كثير من العلم واللغة، وفي تكون بمعنى على في مواضع كثيرة مثل قوله تعالى ولأصلبنكم في جذوع النخل، وإما أن يكون المراد من السماء جهة العلو. وعلى الوجهين فهي نص في علو الله تعالى على خلقه، أأمنتم من في السماء، ربنا الله الذي في السماء أي على السماء، أو في السماء بمعنى في العلو. وفي حديث الرقية المذكور توسل إلى الله عز وجل بالثناء عليه بربوبيته وإلهيته وتقديس اسمه، ومعنى يا إخوان تقديس اسمه ربنا الله الذي في السماء، تقدس اسمه، تقدس أي تنزه، وهذا يا إخوان معناه أن أسماء الله سبحانه وتعالى منزهة عن كل نقص وعيب، عن كل نقص وعيب، وأن الله عز وجل أسماؤه كلها لا تدل على نقص بوجه من الوجوه، لا تدل على نقص بوجه من الوجوه. ولهذا كل أسماء الله تعالى التي سمى بها نفسه كلها دالة على كمال المطلق، لا تتضمن نقصا بوجه من الوجوه. ولهذا الله عز وجل لم يسمي نفسه بما ثبت له من الصفات التي هي كمال من وجه ونقص من وجه إيش آخر، لأن هذا هو مقتضى كونه سبحانه وتعالى تقدس اسمه، يعني تنزه عن المعائب والنقائص، وهذا مقتضى قولي كونه سبحانه وهذا هو مقتضى أن الله سبحانه وتعالى السلام أي السالم، ومن ذلك أنه الذي سلمت أسماؤه من النقائص. وهذا مقتضى أن الله سبحانه وتعالى له صفة العزة، الذي عز سبحانه وتعالى فلا يلحقه في ذاته وأسمائه وصفاته نقص. وعلى هذا فإثبات الأسماء إنما يكون على قاعدة مضطردة، وهي ما يا إخوان الأسماء الحسنى المتضمنة للكمال المطلق الذي ليس فيه نقص بوجه من الوجوه. فإثبات اسم متضمن لنقص هذا خروج عن القاعدة الربانية الشرعية في أسمائه، وإلحاد ومن الإلحاد في أسماء الله سبحانه وتعالى. وهذه يا إخوان أدلة كثيرة يعني تتضح يتضح لنا فيها القاعدة في أسماء الله عز وجل، وهي أنها لا بد أن تكون أسماء حسنة من كل وجه. وأما الأسماء المتضمنة لنقص من وجه فهذه الله عز وجل لم يسمي بها نفسه، ولا يجوز القول بأنها من أسمائه، لأن تسميته بها معناه عدم تنزيهه عن النقائص، عدم تنزيهه عما تضمنتها هذه الأسماء من النقائص. قال وعلوه على خلقه وعموم أمره الشرعي وأمره القدري، ثم توسل إليه برحمته التي شملت أهل سماواته جميعا أن يجعل لأهل الأرض نصيبا منها. والمقصود هنا بالرحمة المتوسل بها الرحمة التي صفته، أما الرحمة المخلوقة فليست مقصودة هنا، لأنه لا يجوز التوسل بذات أو بمخلوق من المخلوقات، هذا من ذرائع الشرك بالله سبحانه وتعالى، وإنما يتوسل بأسماء الله وبصفاته وبالأعمال الصالحة وبالأعمال الصالحة. قال ثم توسل إليه برحمته التي شملت أهل سمواته جميعا، لأن الرحمة رحمتان يا أخوان، الرحمة المضافة إلى الله إما رحمة مخلوقة، ومن باب إضافة المخلوق إلى ما يا أخوان إلى الخالق، وهذا هو المقصود في قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الله خلق 100 رحمة أنزل منها رحمة واحدة يتراحم الخلق، وادخر عنده 99 إلى يوم القيامة. وقوله سبحانه للجنة أنت رحمتي أرحم بك من أشاء، هذه رحمة مخلوقة وإضافته إلى الله من باب إضافة المخلوق إلى خالقه. أما التي صفته فهي المقصودة في قوله سبحانه ورحمتي وسعت كل شيء، ورحمتي وسعت كل شيء، وهي التي تضمنها اسمه الرحيم، اسمه الرحيم سبحانه وتعالى. والمتوسل به هنا رحمته التي صفته. قال ثم توسل إليه بسؤال مغفرة الحوب وهو الذنب العظيم، إنه كان حوبا كبيرا أي ذنبا كبيرا. قال ثم الخطايا التي هي دونه، ثم توسل إليه بربوبيته الخاصة للطيبين من عباده وهم الأنبياء وأتباعهم، التي كان من آثارها أن غمرهم بنعم الدين والدنيا الظاهرة والباطنة. فهذه الوسائل المتنوعة إلى الله لا يكاد يرد دعاء من توسل بها، ولهذا دعا الله بعدها بالشفاء الذي هو شفاء الله الذي لا يدع مرضا إلا أزاله، ولا تعلق فيه لغير الله. فهل يفقه هذا عباد القبور من المتوسلين بالذوات والأشخاص والحق والجاه والحرمة ونحو ذلك؟ وأما قوله والعرش فوق الماء إلى آخره، ففيه الجمع بين الإيمان بعلوه تعالى على عرشه وبإحاطة علمه بالموجودات كلها، فإن علوه سبحانه لا ينافي إحاطته ولا ينافي معيته لخلقه، لأن المقصود بالمعية هنا مطلق المصاحبة التي لا تنافي العلو. قال فسبحان من هو علي في دنوه قريب في علوه. وأما الحديث الرابع فقد تضمن شهادة الرسول صلى الله عليه وسلم بالإيمان الجارية التي اعترفت بعلوه تعالى على خلقه، ونفاة العلو يا إخوان يحاولون الطعن في صحة هذا الحديث، في صحة هذا الحديث يعني من جهة الإسناد، لكن يعني ما يا إخوان دون ذلك خرط القتاد، لأنه لا مطعن في صحته من جهة ما يا إخوان الصناعة الحديثية الإسنادية. فدل ذلك على أن وصف العلو من أعظم أوصاف الباري جل شأنه، حيث خصه بالسؤال عنه دون بقية الأوصاف. ودل أيضا على أن الإيمان بعلوه المطلق من كل وجه الشامل لعلو الذات وعلو ماذا يا إخوان القدر، وهو كمال الصفات وكمال ويعني ما يخون كمال سلطانه سبحانه وتعالى. قال من كل وجه هو من أعظم أصول الإيمان، فمن أنكره فقد حرم الإيمان الصحيح. فسؤال النبي عليه الصلاة والسلام الجارية بقولها أين الله ثم شهادته لها بالإيمان يدل على أن الإيمان بعلوه تعالى يعني ما يا إخوان فوق عرشه بذاته وعلوه وأن علوه سبحانه وتعالى علو قدر، هذا من أعظم أصول الإيمان. ولو كان ثم يعني ما يا إخوان ما هو أعظم لكان سؤال النبي عليه الصلاة والسلام عنه، فدل على أن هذا من أعظمها، دل على أن هذا من أعظمها. قال والعجب، لأن تخصيص السؤال لغرض امتحان الإيمان لا يكون إلا بأصول الإيمان العظيمة، تخصيص الامتحان والسؤال لامتحان الإيمان إنما يكون بالسؤال عن أصول الإيمان العظيمة، عن أصول ما يا إخوان الإيمان العظيمة، ولا يسأل عما دون ذلك لغرض معرفة الإيمان وامتحان الإيمان. قال والعجب من هؤلاء الحمقى من المعطلة النفاة زعمهم أنهم أعلموا بالله من رسوله فينفون عنه الأين. قالوا لأن الأين يسأل بها عن المكان، ولو أثبتنا ذلك لا أثبتنا المكان لله، ولو أثبتنا المكان لله للجأ من ذلك أن الله عز وجل تحيط به مخلوقاته، وهذا فاسد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما دام أنه سأل عن ربي بأين الدالة على السؤال عن المكان فليس هم أعلم بالله من رسول عليه الصلاة والسلام، والأنبياء والرسل معصومون عن السؤال أو عن طلب أو عن فعل أو قول يعني ما لي إخوان ينافي التوحيد وينافي العقيدة الصحيحة. وقولهم أن هذا معناه أن الله عز وجل في يعني مخلوقاته تحيط به، هذا على تصورهم الفاسد أن المكان يفسر بالمكان الموجود المخلوق بالمكان المخلوق، لكن على ما يليق بالله سبحانه وتعالى الذي لا يتنافى مع سؤال النبي عليه الصلاة والسلام فيكون المقصود به ماذا يا أخوان؟ المحل العدمي الذي هو خلاء محض، المحل العدمي الذي الله سبحانه وتعالى بهذا الاعتبار فيه، وهو جهة العلو، وهو ماذا يا أخوان؟ جهة العلو. قال فينفون عنه الأين بعدما وقع هذا اللفظ بعينه من الرسول مرة سائلا غيره كما قال الجارية أين الله كما في هذا الحديث، ومرة مجيبا لمن سأله بقوله أين كان ربنا، والحديث السابق يا إخوان وأن فيه ضعف. والحاصل يا إخوان من هذا كله تأكيد لما سبق في آيات الصفات التي أوردها شيخ الإسلام الدالة على جملة من صفات الله سبحانه وتعالى، ولهذا يا إخوان يعني ترون نمر عليها مرورا يعني مرورا سريعا حتى يعني ما يا إخوان ما نتأخر في الانتهاء من الكتاب، لا سيما وأن الكلام على هذه الصفات وعلى المخالفين فيها قد مر هناك والكلام على ذلك، فلهذا يعني الاكتفاء بمجرد التذكير ببعض المسائل السابقة أو ما هو ماذا إخوان جديد لم يسبق الكلام عليه فيما مضى. والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله أنت أستغفرك وأتوب إليك.